بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. المصنف قدس سره بعدما ذكر أن ثبوت الاشتراك المعنوي لمفهوم الوجود من الأمور الواضحة عند الذهن والظاهرة عند الذهن، وأنه أمر بديهي بغض النظر عن ما هو منشأ البداهة، هل أنه أولي أو أنه فطري أو أنه وجداني أو أنه سبب آخر، لا يضرنا الآن في المقام. ولهذا لا نحتاج لإثبات هذا المدعى من إقامة الأدلة والبراهين على ذلك، واكتفى بهذا المقدار، خلافا لما أفاده في البداية. ففي بداية الحكمة ذكر المصنف تبعا لما هو الموجود في كلمات الفلاسفة بل والكتب الفلسفية كفلسفة التجريد أو ما ذكر في شرح المقاصد وغيرها من الكتب، ذكروا أدلة متعددة، منها صلوح المقسم، صلوح مفهوم الوجود للقسمة، منها التقابل بين الوجود والعدم، وغيرها من الأدلة التي ذكرها صاحب المنظومة مفصلا هناك، وتعرض المصنف لها في البداية. وحيث أنكم درستموها في البداية ولم يتعرض لها المصنف في المقام، مع وضوح ثبوت الاشتراك المعنوي، وقد يكون وضوحه أوضح من البراهين التي ذكرت عليه، نفس المدعى قد يكون أوضح أحيانا من شنو؟ من الأدلة التي تذكر هنا كمنبهات على المطلب. فنحن نعرض عن ذكر هذه التفصيلات والأدلة التي ذكرت في البداية اتكالا على إن شاء الله دراستكم في البداية وتدقيقاتكم الآن أو قبل ذلك، ونتعرض إلى ما تعرض له المصنف في المقام الآن فعلا، وهو مناقشة القول بالاشتراك اللفظي. إذن هنا قولان في قبال قولنا، قول الاشتراك اللفظي وقول بالتفصيل بين الممكنات اشتراك معنوي، وبين الممكن والواجب مشترك لفظي. والكلام فعلا الآن في دعوى الاشتراك اللفظي، وهذه الدعوى المنسوبة إلى أبو الحسين البلي البصري وأبو الحسن الأشعري وجماعة ممن تبعهما، هو أن يقال أننا إذا جئنا إلى القضايا التي ذكر الوجود محمولا فيها، كقولك الحجر موجود والإنسان موجود والله موجود والملك موجود، فلا يراد من الوجود المحمول في هذه القضايا على الموضوعات، لا يراد منها معنى واحد، بل المراد من الوجود هنا هو ما هو نفس الموضوع المحمول عليه، ففي كل ماهية يحمل عليها الوجود يكون المراد من الوجود هو نفس تلك الماهية. ومرادنا من الماهية هاهنا، التفتوا في كلامهم، الماهية بالمعنى الأعم لا الماهية بالمعنى الأخص، وذلك لأنه كما درسنا في البداية أنه عندنا ماهية بالمعنى الأخص وهي حد الوجود، وهذا إنما يثبت في الممكنات التي هي وجودات محدودة، فيقال في جواب ما هو ما يقع جوابا إلى ما هو لتحديد بل حد هذه الواقعية والوجود يسمى ماهية، فتكون مخصوصة بمن؟ بالممكنات. والله سبحانه وتعالى الذي هو وجود لا بشرط لا يحده شيء، أو بشرط لا بتعبير آخر بتعبير عدم الحد، لا ماهية له، ولهذا لا جنس له لا فصل له، وهذا معنى أن كل ما له الماهية، مثلا إما ماهية بسيطة إما ماهية مركبة أقسام الماهيات، فالله لا ماهية له لأنه لا حد له، هذا ماهية بالمعنى الأخص. وعندنا ماهية بالمعنى الأعم والتي تشمل الواجب، الماهية بالمعنى الأعم تشمل الواجب، والمراد منها حقيقة الشيء بما هو هو، ما يكون به الشيء هو هو، فيقال أن ماهيته إنيته، ماهيته وجوده، فالله له ماهية بالمعنى الأعم، وهي أن ما به الشيء هو هو، هو شنو؟ هو وجوده سبحانه وتعالى، لأنه لا حد له إلا أن حده لا حد له، كما يقولون حده أنه لا حد له، وهذا استثناء منفصل لا استثناء متصل، استثناء منقطع يعني، نعم استثناء منقطع منفصل منقطع، لا أنه مستثناء متصل. وهذا الماهية بالمعنى الأعام شاملة للواجب، ما به الشيء هو وجوده، نعم في الممكنات ما به الشيء هو هو، هو عبارة عن فصله وجنسه، لأن فصله هو المقوم له، فيقال ماهيته هو هذه الماهية. أما الماهية بالمعنى الأعام الشاملة لواجب الوجوب، إذا قلنا ما هي ماهية الواجب؟ ماهيته وجوده، ولكن ماهية الممكن ليس وجوده، لأنه في رتبة ذاته، إذا لاحظناه في رتبة ذاته وقصرنا النظر على رتبة الذات والذاتيات، فهو ليس الوجود في قوام ذاته، وإلا لاستحال عليه العدم ولا صار واجب الوجود. إذا لاحظنا الممكن في رتبة ذاته وذاتياته فلا يرى الوجود ولا عدم الوجود في قوام ذاته وهويته، وهذا معنى قولهم أنه الشيء من حيث هو هو، لا هو موجود ولا هو لا موجود، لأنه لو كان من حيث هو موجود إذا صار واجب الوجود، استحال عليه العدم بالضرورة العقلية، لا يجوز عدمه، ولو كان متقوم في حقيقته وذاته بعدم الوجود استحال عليه الإفاضة الوجود، مع أنه ممكن بالنسبة إلى الوجود والعدم متساوي نسبة، فما به الشيء هو هو ليس هو الوجود ولا عدم الوجود، وإلا لصار واجب على تقدير وممتنع الذات على تقدير. ونتكلم عن ممكن الذات، أي نسبة الوجود والعدم ليست نسبة الضرورة، فلا هو ضروري الوجود ولا هو ضروري العدم. ولهذا ماهيته ليست إنيته، تفتين المطلع، ماهيته ما به الشيء ذاته وذاتياته الحيوانية الناطقة، وهو لا بشرط من جهة الوجود والعدم. أما الواجب في قبال الواجب ما به هو هو وجوده، لأن نسبة الوجود نسبة الضرورة، ولهذا ما به حقيقته وهو هو، بحيث إذا فرض عدمه استحال ذلك، هو وجوده لأنه واجب الوجود. أما لو فرضنا عدم الوجود في الممكن، هل ينتفي أنه هو؟ لا. ولهذا قالوا الماهية بالمعنى العام ما به حقيقة الشيء هو هو، هذا في الممكنات الماهية بالمعنى الأخص، وفي الواجب إن نيته يعني وجوده. هذه تفتوا لهذا المطلب، خفاء بعضهم يشتبه يقول الماهية بالمعنى العام حتى في الممكنات هي وجوده، لا، الماهية بالمعنى العام في الممكنات هي الماهية بالمعنى الأخص، وإنما ذهب حث الماهيات بالمعنى العام الشامل لواجب الوجود لكي يبين إذا لاحظنا مرتبة الذات والذاتيات ما به حقيقة الشيء هو، بحيث إذا فرض عدمه انتفت ذاته، فيقال في الممكنات الإنسان الحيوانية الناطقية، هل يمكن أن يفرض عدم الحيوان الناطقي في رتبة الإنسان ولا ما صار إنسان؟ ولكن فرض الوجود والعدم لا بشرط، وإلا لو كان مشروطا بالوجود بشرط شيء من جهة الوجود أو العدم، وهذا بقوام ذاته لصار ضروري الوجود أو ضروري العدم، صار إما ممتنع الذات أو واجب الذات. فهؤلاء أبو الحسن البصري وأبو الحسين الأشعري، أبو الحسن الأشعري وأبو الحسين البصري يقولان أن كل ما هي بالمعنى العام، ما هي بالمعنى العام الشاملة للواجب، كل ماهية حمل عليها الوجود المراد من الوجود نفس الماهية المحمول عليها، فالمراد من المحمول عين الموضوع، فعبروا بالماهية وشملوا البحث إلى واجب الوجود، لأنهم يتكلمون عن الماهية بالمعنى العام لا الماهية بالمعنى الأخص المساوق للحد، الماهية مساوقة للحد. خب، فإذا قلت يا شيخنا الإنسان موجود، يعني الإنسان إنسان، الملك موجود، الملك ملك، الحجر موجود، الحجر حجر، هذا هو المدعى في كلماتهم، وهذا ينحل إلى مطلبين كلامهم، التفتوا الكلام، مطلب الأول عقد سلبي، وهو أنه ليس المراد من الوجود في رتبة المحمول معنى واحد فارق، هذا عقد سلبي. العقد الثاني عقد إيجابي، أنه إذن ما هو المراد منه؟ قالوا المراد منه هو نفس الموضوع. هناك اتجاه آخر منسوب إلى بعضهم ويتناسب مع ما سيأتي في المسلك الثالث، نحن نقول بالعقد السلبي، ليس المراد منه معنى واحد، لكن لا ندعي أن المراد منه هو معنى موضوعه، نحن نقول ليس المراد منه معنى واحد لمشاكل عندنا سنشير إليها بعد ذلك في ذاك البحث، ولكن لا ندعي أن المعنى منها هو معنى الموضوع، بل يراد منها شيء لا نفهمه، لا نعرف ما هو المعنى أصلا، ما ندري. ولهذا بناء على التفريق بين العقد السلبي وبين العقد الإيجابي تتغير المناقشات، وهذه المناقشات التي ذكرها المصنف هنا بالحقيقة ليست مناقشات لدعوى الاشتراك اللفظي بالدقة في كلامي، وإنما هي مناقشات لدعوى العقد الإيجابي لا العقد السلبي. التفت لكلامي في تأمل، تأملوا. فهنا بحثان ينبغي التفريق بينهما. البحث الأول القول بالاشتراك اللفظي. ما معنى القول بالاشتراك؟ أنه يراد من المحمول في هذه القضايا ليس معنى واحد، يراد في كل منهم معنى يختلف عن الآخر، هذا هو الاشتراك اللفظ. بحث ثاني الآن، إذا ما هو المراد منه؟ ما لنا علاقة بالاشتراك اللفظي، هذا بحث مستأنف. ما هو المراد منه بعدما لم يرد معنى واحد فارغ؟ هذا بحث آخر. والمناقشات إذا أنت تريد أن تضرب دعوى الاشتراك اللفظي لابد أن تضرب العقد السلبي، لا أن تضرب العقد الإيجابي، لأن ضرب العقد الإيجابي غاية ما يعني أنه لا يراد من المحمول نفس الموضوع، لعله يراد شيء آخر، شيء لا نفهم معنى. فدققوا في البحث. ولهذا إشكالات المصنف هنا الآن إشكالات مركزها ومحورها ومصبها ومعروضها العقد الإيجابي لا العقد السلبي. هذا تحليل الأصوليين كثير هكذا، إذا جاء مطلب يحللوا لك كما علمونا بالأصول، أنت تدعي كم دعوة يحللوا لك دعواك ويفرزون الدعاوى، ثم يرون أن المناقشة تضرب أي دعوة. إذا ما تفرز الدعاوى وتقرأ المناقشة قد لا تتضح أين مصب النقاش وأين مصب الدعوة. تعول على هذه الطريقة، أنك إذا رأيت كلاما في الفلسفة، في الكلام، في التفسير، في الأصول، في الفقه، حلله إلى نقاط، ثم شوف المناقشة تضرب أي مقدمة، أي نقطة، وهل تضرب النقطة الأولى، النقطة الثانية، النقطة الثالثة، حتى يصير الذهن شنو؟ واضح. إذن بالنتيجة غرضنا أنه نحلل كلام هؤلاء إلى دعوين، وأن مصب المناقشات كما سيتضح الدعوة السلبية، الدعوة الموجبة لا الدعوة السلبية. إذا اتضح هذا الكلام خل نقرأ قول والمصنف عبر عنه من سخيف القول. السخيف في اللغة بمعنى سخف، سخف يعني سخف يعني صار رقيقا، رقة الشيء تسمى سخف، سخف، سخف الشيء صار رقيقا، وهذا يستعمل عادة في الرديء. إذا عندك مثلا ثوب، عندك سجاد، عندك رقة، يقول سخف في اللغة العربية، سخف الثوب يعني صار رقيقا، مما يشير إلى رديء الرداء. فعندما يقال من سخيف القول أي من رديء القول، وهذا بيان لرداءة القول، لرداءة القائل. استيقظنا يقول له بناء على السنخية بين القول والقائل، بناء على السنخية بين الفعل والفاعل. ما نقصد هذا، نحن نقول القول رديء بغض النظر عن صاحبه رديء لو مو رديء، هذا القول رديء. رديء يعني يعني ضعيف، ضعف الشيء. وضيع يعني نعم، لا يراد وضيع، الوضيع غير الرديء، الرديء يعني غير الجيد، الرديء يعني شيء أقول هذا أكل رديء يعني غير جيد، ثوب رديء يعني ثوب بالي يعني شنو رقيق مثل الدولاب، واحد بس دولاب كلش رقيق بغي شوي ينشق، هذا رديء يقال عنه أن هذا الجراب شنو رديء، ثوب رديء بلي وغيرها، رديء يعني سخيف يعني سخف الشيء يعني ردأ، نعم، رق وضعف نعم سقف الثوب يعني هذا صار رديئا. ومن رديء القول، قول رديء غير جيد، ما قال بعضهم إن الوجود مشترك لفظي، هذا دعوة، وهو دعوة ثانية، وهو هذه دعوة ثانية، وهو في كل ما هي، ما هي بالمعنى الأعام لأنه يتكلم عن الواجب أيضا، لأن في كل ماهية يحمل عليها بمعنى تلك الماهية. الله موجع، الله الله، الإنسان إنسان إنسان. المصنف يقول احنا بقى نكمل كلامه، يعني نعمق كلامه، هنا دعويان، أما الدعوة الأولى أنه مشترك معنوي، أنه مشترك لفظي، فيدفعها ما ذكرناه من المطلب السابق لإثبات الاشتراك المعنوي. فأدلة الاشتراك المعنوي وهو أن المسألة بديهية واضحة بالرجوع إلى العقل تكفي في رد دعوى أن الوجود المحمول في هذه القضايا يراد منه معنى يختلف عن كل قضية أخرى. فالعقل الواضح الخالي من الإشكالات والشبهات لم يدرس كلام، لم يدرس بحث التنزيه والصفات، تقول له الإنسان موجود، الله موجود، البقر موجود، شنو يعني الوجود؟ يقول معنى واحد يعني ثابت متحقق. لا تروح إلى واحد، لا تذهب إلى واحد مشوش بالمطالب الكلامية والفلسفية. وهذا واضح بالنظر إلى العقل، ولهذا المصنف ما ناقش العقد دعوى العقد السلبي التي هي قوام الاشتراك المعنوي، لأن أدلة الاشتراك التي قوام الاشتراك اللفظي، لأن أدلة الاشتراك المعنوي تكفينا المؤمن، بالإضافة إلى أدلة البداية الثلاث التي أشرنا لها وقلنا المصنف ما بحثها هنا، إنما نناقش دعواهم الثانية. ولهذا ركز المصنف على الدعوة الثانية اتكالا لعله على ما تقدم منه في رد الدعوة الأولى. وقد اعترض المصنف على هذه الدعوة بوجهين. الوجه الأول سقوط الفائدة من الهليات البسيطة، وبقياس استثنائي لو كان الوجود مشترك لفظي للزم سقوط الفائدة من الهليات البسيطة، والتالي باطل فالمقدم مثله في البطلان. وبيان الدليل، بيان الملازمة، ما هي فائدة الهليات البسيطة؟ ما هي الفائدة المترقبة والمرجوة للهليات البسيطة؟ من الواضح أن الغرض منها للبسيطة إثبات مفاد أصل التحقق والثبوت والواقعية للماهية، هذا هو الغرض من هلية بسيطة. فإذا سألت هل النفس موجودة أو لا، هل الجن موجود أو لا، هل الولد موجود أو لا، فالغرض المترقب والمرجو من الهليات البسيطة إثبات التحقق والثبوت. أسأل هل له تحقق وثبوت أو ليس له تحقق وثبوت؟ والجواب الذي يذكر هو قضية حملية بالحمل الشائع لا بالحمل الأولي، لأنها إثبات شيء، فإثبات شيء للموضوع وهو الوجود والتحقق، فهل مفادها حمل أو حمل شائع؟ مفادها الحمل الشائع لا الحمل الأولي. زيد موجود، الإنسان موجود، مفاده الحمل الشائع. وأنتم على كلامكم عندما أسأل هل الإنسان موجود، مرجعه إلى سؤالي هل الإنسان إنسان، والمجيب يقول لي الإنسان إنسان. ومن الواضح أن الإنسان إنسان، ثبوت الشيء لنفسه ضروري، وهو حمل أولي وليس حملا شائع. وليس الغرض من السؤال بالهليات البسيطة ولا الجواب في مقام الهل البسيطة هو أن السؤال عن ثبوت الشيء لنفسه، فإنه ضروري ولا يصدر من العاقل. لا، الإنسان إنسان، البقر بقر، هل الملك موجود، يعني هل الملك ملك، هل النفس موجودة، هل النفس نفس، لا معنى لهذا السؤال. فيلزم سقوط الفائدة من الهليات البسيطة التي لأجلها يسأل السؤال بهل ويجاب في مقام الجواب، وهو إثبات أصل الثبوت والتحقق للماهية المسؤول عن ثبوتها وتحققها. ولا يفهم أحد عندما يسأل هل الإنسان موجود، هل البقر موجود، هل الملك موجود، يعني هل الملك ملك، والكل منا يشعر بوضوح أنه يصح لني أن أسأل هذا السؤال. ألا يصح أن أسأل النفس موجود أو لا، الملك موجود أو لا، عالم البرزخ موجود أو لا، ألا يصح السؤال؟ كل واحد يعني منا يعلم أنه يصح السؤال، ويفهم أن السؤال ليس معنى أن الملك ملك وأن الجن جنون. فإذا يلزم على كلامكم سقوط الهليات البسيطة وفائدتها المرجوة، وهذا باطل بالضرورة الواضحة البديهية. نحن لا ندعي أن قولنا الإنسان إنسان حمل لا فائدة فيه كما في بعض الحواشي، لا، له فائدة ثانوية، وهو أن من يشك أن الإنسان أو الإنسان إنسان، ما في، ليس بحثنا في مصحح الحمل في حمل الشيء على نفسه. نقول الفائدة المترقبة المرجوة التي هي في ذهن كل من يسأل بهذا السؤال ويريد جوابا عن هذا السؤال، لا يريد أن يتكلم عن أن الإنسان إنسان بمصححات الحمل التي عندكم. وهذا معنى سقوط فائدة الهليات البسيطة، أي ما لأجله يسأل بهذه البسيطة، لا يسأل عن هذه الأغراض الثانوية المصححة للحمل كما قالوا نقاط بلاغية أو نقاط أخرى، أو لمن يتوهم أن الشيء موجود أقول له الإنسان إنسان، وهي المصححات أخرى ما لها علاقة ببحث الغرض من هل البسيطة والجواب. الغرض من هل البسيطة الحمل الشائع، وأنتم تدعون الحمل الأولي. إذن المطلب، إذن اتضح مما ذكرنا أنه يلزم على كلامكم أنه سقوط الفائدة في هل البسيطة. ونحن نضيف إليه ما هو أشد شناعة من ذلك، هذا حال هل البسيطة الموجبة، هل البسيطة الموجبة، وأما حال هل البسيطة السالبة فأشنع وأشنع. فإذا تسأل هل الملك ليس موجودا، تسأل الملك مو موجود، الطالب غير موجود، الأستاذ غير موجود، الغداء غير موجود، الدرس غير موجود، يعني الدرس غير الدرس، الدرس ليس بدرس، والغداء ليس بغداء، نفي الشيء عن نفسه وهو ضروري البطلان، ما له صحيح بعد. يلزم من أن يكون مفادها للبسيطة السالبة سلب الشيء عن نفسه سؤالا، والجواب نعم سلب الشيء عن نفسه. فأنت تسأل شيخنا هل الدرس موجود، هل الدرس ليس بدرس؟ بلي الدرس ليس بموجود، يعني الدرس ليس بدرس. فهم السائل يسأل لي، يسأل سؤال أنه هل الشيء منتف عن نفسه، وأنا المجيب أقول بلي الشيء منتف عن نفسه. يعني إحنا مجانين، فإنه مجاني إذا هو يسأل عن الشيء منتف عن نفسه أنا جواب أقول منتف، هذا الجواب المجيب أجل أكثر جنونا من السائل. وهذا معنى أن هذا محال، يعني هذا الإشكال يلزم سلب الشيء عن نفسه، هذا محال أو محال؟ محال. ولهذا قلنا سابقا أن بعض النكات التي نذكرها لدعوى إنكار الاشتراك اللفظي يلزم منه المحال كسلب الشيء عن نفسه. واضح شيخنا المسعودي؟ أقول هل الملك ليس بموجود؟ يعني وش موجود يعني ملك؟ يعني هل الملك ليس بملك؟ لأن معنى الوجود هو الموضوع، فكأنك تقول هل الملك ليس بملك؟ هذا صحيح سؤال؟ وأنا اللي جواب أشد أقول الملك ليس بموجود، الغول ليس بموجود، الاتفاق ليس بموجود، ابني ليس، يعني ابني ليس بابني، الغداء غير موجود، الغداء ليس بموجود، الغداء ليس بالغداء. يعني سلب الشيء عن نفسه محال.
الفرق بين الماء الشارح والماء هذه
ما شحال احنا عن هل، هل البسيطة، هل بحثنا في هل البسيطة الموجبة وهل البسيطة أما ماء السؤال حقيقة.
الماء الحديدية مثلا
هذه ما بحثنا، ما أجنب البحث عن ما سؤال عن حقيقة الشيء.
الإنسان حيوان الناطق والماء الحديدية وارد بعد وجوده،
هذا بحث آخر ما يأثر في البحث. الفرق بين ماء الشارحة وماء الحقيقية في التعاريف، بحثنا في هل البسيطة. هذا ولهذا قال ويرده لزوم سقوط الفائدة عن في الهليات البسيطة مطلقا. مطلقا شنو مطلقا؟ ذكروا فيه احتمالين وإن كان واضح مراد المصنف. مطلقا قال بعضهم راجع إلى سقوط الفائدة مطلقا فلا فائدة أصلا، وأجابوا عليه بعد ذلك أن في فائدة من باب حمل الشيء على نفسه، فكيف تقول لا فائدة مطلقا؟ والظاهر أن مراده من مطلقا هذه مطلقا مو سقوط الفائدة مطلقا، هذه مطلقا مو لسقوط الفائدة، الهليات البسيطة مطلقا، يعني سواء هلية بسيطة موضوعها الواجب أو موضوعها الممكنات، لأن هذا يتكلم عن أنه كما سيأتينا كما سيأتي الفرق أن هذا الاعتراض لن يأتي على الطائفة الأخرى، لأنه هؤلاء يقولون بالاشتراك اللفظي في وين؟ في الممكنات جميعا والواجب، فيلزم سقوط الهليات البسيطة مطلقا في جميع الموارد، في هل البسيطة التي يكون موضوعها الممكنات والتي يكون موضوعها الواجب. أما القائل بالتفصيل لا يلزم منه سقوط الهليات البسيطة مطلقا كما سيأتي. إذن مطلقا مراده أن الهليات البسيطة مطلقا كقولنا الواجب موجود، الواجب واجب، والممكن موجود، يعني الممكن ممكن، والجوهر موجود، والعرض موجود، مع أن الكل يرى بوضوح أنه تصح هذه القضايا سؤالا وجوابا. نحن ما أضفنا إليها شنو؟ السلبية الأوضح وأوضح. هذا هو الجواب الأول. الجواب الدوم يعني الثاني لمن لم يدرس الفارسي. أنتم تقولون أن المراد من الوجود المحمول هو نفس الموضوع فبينهما عينية. فيقال قياس استثناء: لو كانت هناك عينية بين الموضوع والمحمول وهو الوجود فكل ما ثبت لأحدهما ثبت للآخر لمقتضى العينية. فإذا ثبت في الأول العلم التفصيلي ثبت في الثاني العلم التفصيلي، إذا ثبت للأول العلم الإجمالي ثبت للثاني العلم الإجمالي، إذا ثبت لأحدهما الظن الآخر الظن، الشك الآخر الشك، الوهم الآخر لمقتضى العينية. والتالي باطل فالمقدم مثله بالبطلان. إذ نرى الانفكاك بين الموضوع والمحمول بحسب الحالات النفسية من العلم والجهل والظن والوهم الإجمالي أو التفصيل. ونذكر لكم مثالين، مثال اختلاف تعلق شيء بالموضوع دون المحمول، ومثال ثاني بالعكس. المثال الأول: لو قلنا بأنه الاتفاق موجود أو لا، هل الاتفاق موجود أو لا؟ هل صدور المعلول بلا علة موجود أو لا؟ فهنا عندنا الاتفاق وعندنا موجود. وهنا نقول تتردد النفس في ثبوت الموضوع في ثبوت المحمول للاتفاق فتقول موجود أو لا، فالمحمول وهو الموجودية حالة النفس وعلقته به التردد، أنا الآن متردد، ولكن الموضوع وهو الاتفاق معلوم عند النفس بحسب ماهيته، فتعلم أن ماهية الاتفاق هو صدور المعلول بلا علة مثلا، له عدة معاني فرض هالمعنى، فما عندي تردد في الموضوع، ولكن هناك تردد المحمول. فلو كان المراد من الموجود هو نفس الموضوع وهو الاتفاق لصار هناك علم بالماهية. وكذلك إذا قلت بأنه نعم الغداء موجود أو لا، مثل بالأشياء الحسية، الغداء أخو ما أتردد فيه، الغداء بعد على وضع وأشك في أنه موجود أو لا، فيحصل التردد في المحمول مع الجزم بالموضوع. وهذا آية بينة وواضحة على عدم العينية، وإلا لكان مقتضى العينية أنه إذا ثبت في الأول العلم ثبت في الثاني العلم، إذا ثبت في الثاني التردد ثبت في الأول التردد. هذا مثال إلى أن المحمول متردد والموضوع معلوم. وأيضا بالعكس، كما لو فرضنا بأنه أحرزنا أنه النفس موجودة، ما عندي إشكال في وجود النفس، فالوجود مقطوع به، ولكن ومقطوع تفصيلا، أقطع والله تالله بالله أن النفس موجودة، ولكن يحصل التردد في ماهية النفس، جوهر، عرض، مجرد، مادي، فهنا حصل الجزم بالمحمول ولم يحصل الجزم بالموضوع. وهذا في كل موارد العلم الإجمالي أصلا، أقطع بأنه النجاسة ثابتة وأتردد في أنه ما هي ماهية تلك النجاسة، مثلا الدم أو البول مثلا، أو أرى شيئا من بعيد تفتي شيخنا، أقول والله أن هناك وجود ولكن مردد بين أن يكون حصانا أو طيرا، حصانا أو إنسانا، فإذا الماهية مرددة وإن كان الوجود معلوم. والأمثلة كثيرة. إذا كون النفس تارة تجزم بالمحمول وتتردد في الموضوع، تارة تجزم بالموضوع وتتردد في المحمول، أمثلة كثيرة. هذا جاز، قد يكون عن تفصيل علم إجمالي، قد يكون ضنق، قد يكون ما شاء الله من الأمثلة، لأن الموضوع لا يخلو إما علم تفصيلي أو علم إجمالي أو ظن أو شك أو خمسة. والمحمول على كل حال خمسة، كم صورة؟ 25 صورة. بس واحد ما عنده شغل يمثل لك 25 صورة، إذا ما عندنا شغل نمثل لك 25 صورة لهم. بس حنجيب لك كم صورة؟ ولي 25 صورة، لأن الأول يحتمل فيه العلم التفصيلي، العلم الإجمالي، الظن، الشك، الوهم، وعلى كل تخير الثاني كذلك. 5 × 5 = 25 صورة. بعضهم في الحواشي خصوصا في المنطقة الأول يكتبون كل الأمثلة، وبعد سايق ما عندهم شغل عليه.
تحليلكم بالنظر في الحواشي موجود بالنفس؟
لا لا لا، ما موجود. أنا ما أقرأ حواشي كثير، بس هو موجود. ما موجود. خب، عادات مكلفة أصلا. فإذا هذه آية، آية يا شيخنا، يعني علامة، آية صادقة على أنه القول بعينية الموضوع للمحمول باطلة، وهي دعوة في نفسها واضحة البطلان. كيف الموضوع نفس المحمول؟ واضحة البطلان، أوضح من أن تبين شيخنا، أوضح من أن يخفى. استاذنا يقول وشنو أوضح من أن يخفى؟ يعني أوضح من الخفاء. شنو يعني أوضح من أن يخفى؟ أن يخفى عن الخفاء، أن تؤول بعدها بمصدر. كيف أوضح من الخفاء؟ أوضح من أن يخفى. شو أن يخفى؟ أوضح من الخفاء. شنو يصير أوضح من الخفاء؟ فكر فيها، هذه فيها نكتة. قال على أن، هذا إشكال ثاني، على أن من الجائز أن يتردد بين وجود الشيء وعدمه، هذا تردد في المحمول مع العلم بماهية بمفهومه ومعناه، فالموضوع واضح المعنى وأما المحمول متردد. فلو كان الموضوع عين المحمول للزم من ذلك أنه ثبت لأحدهما ثبت للآخر. كقولنا هل الاتفاق موجود أو لا؟ هنا نقل الشيخ الفياضي اصطلاحات الاتفاق في كلماتهم. ما معنى الاتفاق؟ ذكر أن الاتفاق يطلق على عدة معاني، نقرأ الحاشية لا بأس. قال الاتفاق يطلق غالبا على وجود المعلول من دون علة موجودة، صدور المعلول بلا علة، أو ترتب معلول على علة من دون أن يكون بينهما نسبة وجودية رابطة، إنكار السنخية، ويعبر عن كل منهما بالاتفاق في العلة الفاعلية، وقد يطلق على ترتب غاية على الشيء من دون ارتباط واقعي لها بها، نسمي صدفة. في الصدفة حصلت الكنز، حفرت 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 بالصدفة حصلت الكنز، غاية حفري هو الكنز، هذه علة غائية، هذه يسمونها اتفاق بلحاظ علل، العلل الغائية. نعم، يدعى أن الغاية حصلت بلا سبب، إنكار العلة الغائية. قال كما بلي، وقد يطلق على ترتب غاية على شيء من دون ارتباط واقعي لها به، ويعبر عنه بالاتفاق في العلة، يسمى صدفة. الصدفة أيضا واضح عنوان الصدفة. كما قد يطلق ويراد به توافق العلل والمعدات والشرائط لتحقق شيء، كما جاء في كلام صدر المتألهين أن عالم المادة عالم الاتفاقات. هذا اتفاق من آخر، بمعنى شنو؟ اجتماع، توافق اثنان، يعني اجتماع العلل المعدة لكي يتحقق إفاضة الفاعل لفعله، فإن الفاعل لكي يفعل فليحتاج إلى شرط معد، شروط المعدة اجتمعت وتوافقت لكي تتحقق إفاضة الفاعل لفعل. هذا توافق مباطل، هذا اتفاق ليس بباطل إلى آخره. هو هذا ما حصل حتى الاتفاق. قال هل الاتفاق موجود أو لا؟ وكذا ترى، هي عكس الآن، وكذا التردد، هذا بالعكس، تردد الموضوع مع العلم بالمحمول، وكذا التردد في ماهية الشيء مع الجزم بوجوده. أدري أن هذا واحد موجود هكو جاي، بس ما أدري هذا عين زيد لو بكر، واضح. أدري أن هكو واحد موجود لكن لا أعلم حصان أم طير، فإذا الوجود مقطوع به تفصيلا، والتردد في متعلق الوجود اللي هو الماهية. لكن هذا مثل مثال آخر، أقطع بوجود النفس، النفس قطعا موجودة، أقول آثار، لكن ما هي ماهيتها؟ جوهر أم أعراض؟ كقولنا هل النفس الإنسانية الموجودة، فرغنا عن وجودها، جوهر أو أعراض؟ والتردد، هذه يعني الدليل الكبرى، هي الصغرى الكبرى، والتردد في أحد الشيئين الماهية أو الوجود مع الجزم بالآخر يقضي بمغايرتهما. هذا تمام الكلام في أي قول؟ قول الأول المقابل لقول الاشتراك المعنوي. القول الثاني وهو ما نسب إلى جماعة كالكشي، والكشي في الرجال، كشي في الكلام، ونسب إلى الإسماعيلية أيضا، وأيضا يظهر من عبائر القاضي سعيد القمي وعلي والشيخ رجب علي، نعم، التبريزي، قرأنا كلام موجود هذا أيضا، فهؤلاء للي، وإن كان عندنا كلام في التأمل في النسبة ودقة عبارهم، سأقرأ عبارهم بعدين، نسب، يعبر نسب أحسن، نسب إلى هؤلاء القول بأن القول بالتفصيل، وهو أن الوجود إذا نسبناه إلى الماهيات بالمعنى الأخاص أي إلى الممكنات فالاشتراك معنوي، فالوجود بما له من معنى واحد فارد يحمل على جميع الممكنات بمعنى واحد ولا يوجد تعدد في المعاني. فهؤلاء اشتركوا الآن، وافقوا القائلين بالاشتراك المعنوي، ولكن الوجود المحمول على الواجب يختلف معنى عن الوجود المحمول على سائر الممكنات، فيراد منه معنى آخر ولا نقول بالاتحاد بينهما، وهذا هو عقد سلبي ومقتضى القول بالاشتراك اللفظي. نسأل سؤال بحث ثاني، إذن ما هو معنى؟ هل عندكم معنى مقترح أو لا نعلم معناه؟ هنا اختلفوا في كلمتين، فيظهر من بعضهم أن ما نعرف معناه، لا نعرف، ولا يحيطون به علما، ما نعرف ما يتعلق بالواجب وشؤونه، العقل شنو؟ قاصر عن إدراك شيء يقف العقل صاغرا أمام الواجب، ما نعرف معناه
حتى بعنوان المشير،
كل جهل في جهل. وبعضهم قال لا له معنى،
ولكن معناه آخر. فعندما يقال الله عالم، عالم يعني واهب العلم، الله رازق واهب الرزق، الله موجود يعني معطي الوجود، فاحنا نفهم معناه ولا يلزم التعطيل، لكن معناه مو الثبوت يعني معطي الثبوت. فالوجود في الممكنات بمعنى الثبوت والتحقق، وفي الواجب بمعنى واهب التحقق معطي التحقق، فموجود لا يراد منها معنى واحد. واستدلوا على ذلك كما سنبين بروايات أصلا، قل نفس الأئمة فسروا هذا المعنى بواهب، بمعنى الواهب كما يقول القاضي سعيد القمي. فإذا نحن نقول الوجود، إذا هنا مسلكين داخليين، لا كما يصور أنه كلهم يقولون بأنه لا نعرف معنى، لا، بالتأمل في عبارة بعضهم يدعي أن له معنى، وهذا قريب مما سيأتي من الدواني، لكن بالعكس، الدواني عنده كلام بالعكس كسيأتينا في بحث أصالة الوجود. يقول الإنسان موجود، موجود يعني منسوب إلى الوجود، والله موجود، الله حقيقته الوجود. وفرق بين الموجود بمعنى النسبة إلى الوجود وبين الموجود بمعنى هو الوجود، لأنه منسوب إلى الوجود. فالممكنات عندما نقول موجودة أي منسوبة إلى الوجود، والله موجود، الله هو الوجود، هو الخير، هو منسوب إلى الخير. هذا الدواني عكس هؤلاء، هؤلاء يقول الممكنات موجودة ثابتة ومتحققة، والله موجود، ما يقول النسبة، يقول واهب، واهب الوجود. يعني بعض عبائره نسب إليك أستاذنا النمر كان يقول يظهر من بعض كلماته بحث الاشتراك المعنوي والاشتراك اللفظي. إذن في النتيجة لازم نحلل الكلمات، قصدي هذا أنه هل أنهم يدعون أنه لا نفهم معنى؟ لا، بعض كلماتهم لا، قالوا معناه نعرفه وهو واهب كذا، وسيأتي إن شاء الله. نعم، في ولهذا شاهد على ذلك، والشاهد على ذلك الشيخ عبد الله، صحيح؟ أقرأ لكم عبارتين. العبارة الأولى للشيخ رجب علي التبريزي، الشيخ حفظه الله نقل لنا هذه العبائر جهده وتعبه، وأنا أنقل لكم كناقل التمر إلى أجار، وإلا هذا تعب الشيخ. قال الشيخ رجب علي التبريزي: وتعلم مما ذكرنا. من ألقم ما ذكرنا؟ هو ذكر قاعدة الواحد، كان يبحث في قاعدة الواحد، قال: وتعلم مما ذكرنا أن الواجب تعالى لا يمكن أن يتصف بهذا الوجود العام البديهي المحمول على الأشياء، ما يمكن يتصف، لأنه تعالى فاعل هذا الوجود، وفاعل الشيء لا يمكن أن يكون قابلا له، وفاعل الشيء لا يمكن أن يكون قابلا له كما عرفت. ويظهر من هذا فساد قول المتأخرين، وهو أن الوجود مشترك معنوي بين الواجب والممكن. فتأمل، هذه عبارة من؟ سنحللها بعد ذلك، أقرأها. إذا عبارة صريحة، وإن كان فيها بتأمل في مو المخطوط، في هذا الملف اللي أعطيتنا إياه، ملف الوورد، المخطوط بالفارسي، الرسالة بالفارسي، وعلها مفصلة أكثر، وهناك مخطوطة، الشيخ هم رسل لنا مخطوطة في بحث الاشتراك المعنوي للشيخ رجب علي مفصلا. أول المخطوطة هذا مو بحث الاشتراك المعنوي،
باللغة العربية. بعد ذلك لما دخل في بحث الاشتراك المعنوي صفحة 67 صحيح الظاهر 64 بعد بحث الاشتراك بالفارسية لمن يفهم الفارسية، بس هذه عبارته موجودة في ما نقلتموه أيضا في الملف الوردي. وأما الشيخ ملي وأما قاضي سعيد القمي فعباراته أوضح. قال أقرأ بس شوية من عبارته، بقرأها لكم غدا كامل لأن لازم نقف على كلماتهم. قال: المقدمة في بيان معنى الوجود وتفسير الاشتراك بقسمين وذكر جماعة من الأعلام ذهبوا إلى اشتراك لفظ الوجود والموجود بين المبدأ الأول وما سواه. هذا عنوان. الآن شوف يقول، يقول اعلم، أول عبارة لطيفة، اعلم أن تصور الوجود والموجود بديهي. التصور شنو؟ بديهي، وهو ما يعبر عنه بالفارسية بهستي وهست، ولا يحتاجان إلى تعريف، بل لا يمكن تحديدهما، يستحيل التحديد، لأن بينا أنه يستحيل التحديد إلا بالتوصيف، يعني تعريف لفظي. إلى أن قال: والحق أن لفظ الوجود والموجود مشترك بين الأول تعالى والممكن. فيقول شنو؟ بالإيش؟ الاشتراك. وزعم الأكثرون أن لا قائل بذلك من العلماء إلى زماننا. يعني احنا جبنا شيء كنا جديد، أننا قلنا بالاشتراك اللفظي بين الواجب وبين، وأنه لا قائل بذلك من العلماء، ولو كان يقوله أحد لنسبوه إلى السخافة. ذكرت السخي في القول، وأني قايل إنه من سخيف القول، لنسبوه إلى السخ، كان يدري، لنسبوه إلى السخافة أو تأولوه. وحمام يقرأ كلمات واضحة أولها حسب ما يعتقد، وبعضهم هكذا يقرأ كلام ابن سينا يأول حسب ما هو يرى، يقرأ كلام الفخر الرازي أو يقرأ كلام نصير يقول حكم السدود، يقول يأوله حسب ما يعتقد. يقول لا أقل إن ما رمنا بالسخافة أو تأولوه بما يناسب زعمهم إذا كان له عندهم من أهل العلم مرتبة. ما يقولون سخيف إذا عندهم من أهل العلم، لا يأولون كلامه. أما ذاك مسكين يرموه بالسخافة، مسكين يعاني الظهر الرجال. وكذلك يصنعون بأهل الحق على الدوام، قال يشتكي قاضي سعيد القمي، وكذلك يصنعون بأهل الحق على الدوام. هذه سيرة متشرعية يمكن يقول. وليس هذا بأول قارورة كسرت في الإسلام. عبارات لطيفة. على أن أصول الاعتقادات إنما يصح بالبرهان. لا تقول لأحد، ما أحد قال، بل أحد يقول أنا كلامي في البرهان، لا بالتقليد واتباع أهل الزمان. مع أن مو بس يقول مع أن نذكر جماعة من الأكابر قائلين بذلك. مو بس إحنا قلنا القاضي سعيد القمي يجيب لك كلمات الأكابر يقولون بالاشتراك اللفظي بين الواجب. مع أن إحنا نقول إذا ما حد ذهب إلى كلش. قال: إنا نذكر جماعة من الأكابر القائلين بذلك والأفاضل الذاهبين إلى خير المسالك. خير المسالك منهم المعلم الأول، يعني استظهر من عبائر المعلم الأول القول بالاشتراك اللفظي وجاب عبارة إليه، نقرأ القراءة لكم في الجلسة الجاية. وجاب المعلم الثاني الفارابي، وجاب كم واحد، وجاب أسماء ما شاء الله هنا، ونخل بعض الكلمات. ثم دخل ليش احنا نقول، لماذا نقول بالاشتراك اللفظي، شنو اللي خلانا نقول بالاشتراك اللفظي يا شيخنا. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.